بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة ما يسمى بالكسر، فما الفرق بينه وبين النقض؟ نعم، قلنا فالإبطال الكسر يكون واردا على حكمة العلة أو على جزء من أجزاء العلة، وأما النقض فيكون واردا على العلة نفسها. ذكر أن الكسر ثلاث أنواع، وجود الحكم بدون وجود الحكمة، تخلف الحكم عن حكمته، والثاني عكس الأول، والثالث أحسن. وهل هو قادح أو ليس بقادح؟ على التفصيل، الأول والثاني قلنا لا يكون فيها قادحا، والثالث يكون فيها قادحا بقيد وبشرط. أحسن، نواصل نقرأ. هذا التنبيه الأول ذكر فيه مسألة الكسر، ثم ذكر أربع تنبيهات أخرى. كل هذه التنبيهات التي ذكرها هي من علم الجدل، نقرأها، الفائدة فيها قليلة. قال التنبيه الثاني: أظهر قولي أهل الوصول عندي وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض، بأن يذكر في دليله ما تخرج به الصورة التي يرد عليها النقض. هذه المسألة، وهي أن المستدل حين يتكلم بكلام، المعترض سيعترض عليه بصورة من الصور، فيقول: هل ذكر المستدل تلك الصورة وتقييدها يجب حتى لا يعترض عليه أحد أو لا يجب؟ يعني هذا يتعلق بالكلام، بالجدل، بالمنطق. فمثلا كما مثل قوله في القتل العمد العدوان أنه يجب فيه القصاص، إذا قال قتل عمد عدوان يجب فيه القصاص، هنا قال المعترض يجد مدخلا فيقول: إذا كان القاتل والدا لا يقتل بولده. فيقول: هل يجب أن يذكر هذا القيد في كلامه؟ فيقول: قتل عمد عدوان من غير والد لولده، يضيف هذا القيد لأجل ألا يعترض عليه معترض. هذا الخلاف في هل هو واجب أو ليس بواجب، فالشنقيطي يستظهر أنه واجب. قال: أظهر قولي أهل الأصول عندي وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض، بأن يذكر في دليله ما تخرج به الصورة التي يرد عليها النقض، كأن يقول في علة القصاص قتل عمد عدوان واقع من غير والد لولده فيجب فيه القصاص. فقوله واقع من غير والد لولده احترز به عن صورة النقض، فلو لم يحترز بذلك عنها لقال المعترض: هذه العلة منتقضة بقتل الوالد ولده، فهو قتل عمد عدوان ولا قصاص فيه. وهكذا في الأمثلة السابقة، خلافا لمن قال من الأصوليين لا يجب الاحتراز المذكور بل يستحب. هل هذا يجب شرعا أو يجب جدلا؟ يجب جدلا، ليس معنى واجب شرعا ومستحب شرعا، إنما عند أهل الجدل في قواعدهم. وقال المؤلف رحمه الله في هذا المبحث: والأليق وجوب الاحتراز. ابن قدامة يقول هو الأليق، فإنه أقرب إلى الضبط وأجمع لنشر الكلام، وهو هين. يعلل بعدة أمور: أن الأولى والأليق وجوب الاحتراز لأنه أقرب إلى ضبط الكلام، قال، وأجمع لنشر الكلام، أي لنشره لتفريقه وتطويله، وهو هين، وأمر سهل أنه يذكر هذا القيد. قال: وإن اختار وجوبه غير واحد. واختار ابن الحاجب في مختصره الأصولي أن الاحتراز المذكور ليس بلازم، وفيه أقوال وتفصيل معروف عند أهل الأصول أشار إليه ابن الحاجب. وقال صاحب جمع الجوامع: ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا وعلى الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات، فصار كالمذكور، أي يقول الأمور التي هي مشهورة لا يحتاج إلى ذكرها وتقييدها، لا يحتاج هذا إلى ذكرها ولا يجب عليه. وقيل يجب مطلقا، وقيل إلا في المستثنيات مطلقا انتهى محل الغرض منه. ومراده بالمستثنيات العرايا ونحوها، والذين لم يوجبوا، هذه حجة من قال يجب الاحتراز، ثم ذكر حجة الذين قالوا لا يجب. والذين لم يوجبوا الاحتراز المذكور وجهوا ذلك بأن النقض سؤال خارج عن القياس، فلا يجب إدخاله في صلب القياس، بل إذا أورده المعترض لزم جوابه بما يدفعه كسائر الأسئلة. هذا وجه مما عللوا به، قالوا لا يحتاج أن يذكره ابتداء، لكن إذا أورده عليه المعترض يجيب عنه، إذا أورده المعترض لزمه جوابه بما يدفعه، ولأن فيه تنبيها للمعترض على موضع النقض، قالوا لأن ذكره ابتداء هو كالذي ينبه المعترض أن هذا موضع للنقض، يقول له هذا موضع وأنا قد احترزت منه. وقد يدعي أن الوصف الذي به الاحتراز طردي، وذلك يؤدي إلى انتشار الكلام من تطويله، وهو خلاف المطلوب من المناظرة. إذن عللوا بهذه الثلاث الأمور الذين قالوا لا يجب: أولا أنه لا يلزم ابتداء، إنما إذا أورده المعترض أجاب عنه. الثاني أن ذكره ابتداء هو في الحقيقة تنبيه للمعترض على موضع النقض. الثالث أن المعترض قد يدعي أن هذا الوصف وهذا الاحتراز طردي، فيؤدي إلى تطويل الكلام بدون فائدة. قال: وأما الذين أوجبوا الاحتراز المذكور فقد وجهوا ذلك بأن فيه حسم مادة الشغب وانتشار الكلام وسدا لبابه، فكان واجبا لما فيه من صيانة الكلام عن الانتشار، وهذا الأخير أظهر عندنا. وقد أجاب القائلون به بأن سؤال النقض وإن كان خارجا عن القياس فهو مصحح له ومانع من إظهار خلل النقض فيه، وأجابوا عن كونه فيه تنبيه للمعترض على موضع النقض بأن ذلك لا يمنع وجوب الاحتراز، لأن المناظرة المشروعة مبنية على العدل والإنصاف وقصد ظهور الحق، لا على المشاغبة وقصد غلبة الخصم. إذن هذه كما سبق مسائل جدلية محضة، ليس لها علاقة بمسائل الفقه والاستنباط. قال: التنبيه الثاني: قد قدمنا أن من أجوبة المستدل عن النقض منعه وجود الوصف الذي هو العلة في صورة النقض، هذا سبق معنا في أوجه الجواب عن النقض الخمسة، خمسة أوجه منها هذا، ها؟ ثالث، ماذا قرأت هنا؟ ثاني، الثالث، نعم الثاني مما هو اليوم، التنبيه الأول مضى. قال: التنبيه الثالث: قد قدمنا أن من أجوبة المستدل عن النقض منعه وجود الوصف الذي هو العلة في صورة النقض، يعني يقول هذه الصورة التي ذكرتها لا توجد فيها العلة. فلو أراد المعترض إثبات وجوده بالدليل فقد اختلف أهل الأصول هل يمكن من ذلك إلى 4 مذاهب. حاصل هذه المسألة أن من صور الجواب عن النقض التي سبقت معنا من أوجه الجواب عن النقض أن المستدل يمنع وجود العلة في الصورة التي أتى بها المعترض. المعترض الآن يعترض على المستدل بصورة فيجيبه المستدل يقول هذه الصورة التي ذكرتها لا توجد فيها العلة حتى تعترض بها على استدلالي وقياسي. فهذه المسألة يقول لو أراد المعترض الآن المستدل يقول له العلة غير موجودة، فلو أراد المعترض أن يبين وجود العلة ويثبت ذلك بالدليل فهل يمكن من ذلك أو لا يمكن؟ قال الأول وبه قال الأكثر إنه ليس له ذلك لأن فيه نقل الكلام إلى مسألة أخرى، وبذلك يصير المعترض مستدلا والمستدل معترضا، وكل ذلك على خلاف ما تقتضي طريقة الجدل. الثاني أن له ذلك لأنه متمم للنقض. الثالث وبه قال الآمدي إن تعين ذلك طريقا للمعترض في دفع كلام المستدل وجب قبوله، وإن أمكن القدح بغير أو بطريق أخرى هي أقرب للمقصود فلا يقبل منه ذلك. الرابع وحكاه ابن الحاجب واختاره بعضهم هو أن العلة إن كانت حكما شرعيا لم يقبل منه ذلك لما فيه من الانتشار، وإن كانت حكما عرفيا أو عقليا فله ذلك لقرب المأخذ في العقليات والعرفيات دون الشرعيات. ولم يذكر صاحب جمع الجوامع هذا القول الأخير لأنه لم يره لغير ابن الحاجب كما ذكره عنه المحلي، وأقرب هذه الأقوال فيما يظهر هو القول الثاني أن له ذلك لأن هذا من تتميم الاعتراض، فهو يريد إبراز حجته على أن ما ادعاه ناقضا صحيح وفيه العلة الموجودة. قال التنبيه الرابع قد قدمنا أن من أجوبة النقض منع المستدل تخلف الحكم، هذا أيضا من أوجه الجواب عن النقض 5 التي سبقت معنا، منع المستدل تخلف الحكم، أو هو يعترض عليه المعترض بتخلف الحكم فهو يمنع أن الحكم تخلف، فإن منعه وقال بل الحكم موجود فلا نقض، فأراد المعترض إقامة الدليل على عدم الحكم، يعني نفس المسألة الأولى إلا أنه في المسألة الأولى أراد المعترض إقامة الدليل على وجود العلة، وهنا أراد إقامة الدليل على عدم وجود الحكم. فقال بعضهم له ذلك إذ به يحصل مطلوبه وهو النقض بتخلف الحكم عن الوصف، وقال بعضهم ليس له ذلك لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال، وقال بعضهم له ذلك إن لم يكن طريق آخر أولى بالقدح نظير ما تقدم، والقول بمنعه من الاستدلال مطلقا صححه صاحب جمع الجوامع، وقال صاحب الضياء اللامع وعزاه ولي الدين لأكثر النظار، وكما قلنا في الأول أيضا في هذا له ذلك ويمكن من ذكر الدليل وإثباته على تخلف الحكم. قال التنبيه الخامس لو أقام المستدل الدليل على وجود العلة في محل التعليل وذلك الدليل موجود في محل النقض فنقض المعترض العلة فقال المستدل لا نسلم وجوده في محل النقض، فقال المعترض ينتقض دليلك لوجوده في محل النقض دون مدلوله وهو وجود العلة، فاختلف هل يسمع منه ذلك أو لا، فقال الجدليون لا يسمع، واختاره صاحب جمع الجوامع وغير واحد لأنه انتقال، وقال بعضهم يسمع منه ذلك، ومثل له بعضهم بقول الحنفي يصح صوم رمضان بنية قبل الزوال للإمساك والنية، فينقضه الشافعي بالنية بعد الزوال فإنها لا تكفي. فيقول إذا أجزته قبل الزوال بوجود النية فأجزه بعد الزوال بوجود النية. فيمنع الحنفي وجود العلة في هذه الصورة، فيقول الشافعي ما أقمته دليلا على وجود العلة في حكم في محل التعليل دال على وجودها في صورة النقض أيضا. أما لو قال المعترض يلزمك أحد الأمرين، إما نقض العلة أو نقض دليلها، وأيا ما كان فلا تثبت العلية، كان مسموعا يفتقر إلى الجواب ولا نزاع في ذلك. إذن هذه كما سبق كلها تنبيهات في مسألة المناظرة، في مسألة الجدل ليس لها علاقة باستنباط الأحكام من أدلتها الذي هو موضوع علم الأصول. قال السؤال الثامن القلب. السؤال الثامن أي القادح، هو القادح السابع، لأن السؤال الأول ليس بقادح الذي هو الاستفسار، فهذا القلب هو القادح السابع في القياس. ضابط هذا القلب، قال وضابطه أن يثبت المعترض نقيض حكم المستدل بعين دليل المستدل فيقلب دليل أو حجة عليه لا له. هذا النقض، يأتي مستدل يستدل بدليل على حكم من الأحكام، فيأتي معترض يستدل بذلك الدليل نفسه على نقيض ذلك الحكم فينقض عليه استدلاله. قال أن يثبت المعترض نقيض حكم المستدل، أي يثبت حكما يناقض حكم المستدل بعين دليل المستدل. عرفه بعض بتعريف آخر هو ربما في بعض قيوده أوضح من هذا، قال القلب هو أن يعلق المعترض على العلة التي علل بها المستدل، أن يعلق المعترض على العلة التي علل بها المستدل حكما مناقضا للحكم الذي ذكره المستدل، حكما مناقضا للحكم الذي ذكره المستدل، ويقيس على الأصل الذي قاس عليه، يقيس على الأصل الذي قاس عليه. إذن نستخلص من هذا التعريف أن المستدل والمعترض يتفقان في أمور، المستدل والمعترض عليه يتفقان في أمور، يتفقان في الأصل الذي يقاس عليه، كلاهما يقيس على أصل واحد، يتفقان في الفرع المقيس، كلاهما يتكلم عن فرع واحد، يتفقان في العلة، كلاهما علل بنفس العلة ولكنهما يختلفان في الحكم، هذا يثبت حكما وهذا يثبت حكما مناقضا لحكمه، مع أن الدليل واحد والعلة واحدة والفرع واحد والأصل واحد. وإنما سمي هذا قلبا لأن المعترض يقلب العلة على المستدل فيثبت بها حكما يناقض الحكم الذي أثبته المستدل، فهذا معنى القلب. وسيمثل له الشنقيطي رحمه الله بأمثلة توضحه، فهذا مما يقدح به في القياس. قال وهو قسمان، أحدهما ما صحح فيه المعترض مذهبه، وذلك التصحيح في إبطال مذهب خصمه، هذا النوع الأول، أن يعتني المعترض بتصحيح مذهبه ولا يتعرض لإبطال مذهب المستدل، أن يعتني المعترض بتصحيح مذهبه وفي نفس الوقت لا يتعرض لإبطال مذهب المستدل، لكن تصحيحه لمذهبه هو في الحقيقة إبطال لمذهب المستدل، قال من صحح فيه المعترض مذهبه وذلك التصحيح فيه إبطال مذهب خصمه سواء كان مذهب خصمه خصم المستدل مصرحا به في دليله أو لا. ومثال ما كان مصرحا به فيه قول الشافعي في بيع الفضولي الذي يبيع بدون إذن صاحب ذلك الشيء المملوك، باع شيئا بدون توكيل بدون أمر بدون إذن من المالك، هل يصح بيعه أو لا؟ قال قول الشافعي في بيع الفضول عقد في حق لغير بلا ولاية عليه فلا يصح. يقول هو عقد في حق لغير، هو عقد في حق هو لغيره بلا ولاية عليه، ليس له ولاية بأي نوع من لا وكالة ولا شيء من ذلك فلا يصح. قياسا على شراء الفضول فإنه لا يصح لمن سماه، لو عرضت سلعة في السوق تباع ب100,000 فقال فلان أنا أشتريها لفلان بدون علمه بدون توكيله بدون أي ولاية له، يقول لا يصح، فكذلك بيعه يقول لا يصح، كذا الشافعي. فيقول المعترض كالمالكي والحنفي عقد فيصح كشراء الفضولي. انظر الآن نفس الكلام، الأول عقد وهذا قال عقد، وقال أولئك عللوا بشراء الفضولي، الشافعي أبطله وقال مثل ما يبطل شراء الفضولي، وهنا قالوا كشراء الفضولي، لكن اختلف الحكم أن هؤلاء قالوا يصح والأول قال لا يصح. فإنه يصح لمن سماه إذا رضي المسمى له، وإلا لزم الفضولي أن يقول إذا اشترى لإنسان آخر إن رضي به هذا الإنسان يصح، وإن لم يرضى به فيلزم هذا الذي اشتراه. ومثال غير المصرح فيه، يعني مذهب الخصم قد يكون مصرحا به أو لا في دليله، قول من يشترط الصوم في الاعتكاف كالمالكي لبث، لبث أي إقامة في مكان لبث فيه إقامة، فلا يكون بنفسه قربه كوقوفه عرفة، فإنه قربة بضميمة الإحرام إليه، فكذلك الاعتكاف إنما يكون قربة بضميمة عبادة إليه وهي الصوم في الاعتكاف المتنازع فيه. ومذهبه هو اشتراط الصوم في الاعتكاف غير مصرح به في دليله، أي لم يصرح باشتراط الصوم. فيقول المعترض كالشافعي الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كوقوف عرفة، أي فإنه لا يشترط فيه الصوم. القسم الثاني من قسم القلب هو ما كان لإبطال مذهب الخصم من غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض. نعم الأول عكس هذا، الأول أنه يعتني بتصحيح مذهبه ولا يتعرض لإبطال مذهب الخصم، هذا الثاني يقصد إبطال مذهب الخصم ولا يتعرض لتصحيح مذهبه، سواء كان الإبطال المذكور مدلولا عليه بالمطابقة أو الالتزام. مثال الأول قول الحنفي في مسح الرأس عضو أو عضو وضوء، الأول الذي هو يدل عليه بالمطابقة عضو وضوء، فلا يكفي في مسحه أقل ما يطلق عليه اسم المسح قياسا على الوجه، فإذا لا يكفي في غسله ذلك. فيقول المعترض كالشافعي فلا يقدر بالربع كالوجه، فإنه لا يتقدر بالربع. ومثال الثاني وهو ما أبطل في مذهب المستدل بالالتزام قول الحنفي في جواز بيع الغائب عقد معاوضة يصح مع الجهل بالعوض، كالنكاح يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها، هذا المراد بالجهل بها أنه لم يرها قبل. فيقول المعترض كالمالكي فلا يثبت خيار الرؤية كالنكاح، فقد أبطل مذهب الحنفي بالالتزام، لأن ثبوت خيار الرؤية ثبوت الخيار في الرؤية لازم عنده شرطا للصحة، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. وعرف في المراقي القلب بنوعيه بقوله: والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف، والقدح به لا يعترض. فمنهما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقض، ومنهما يبطل بالتزام أو الطباق رأي ذي الخصام. ولم يذكر المؤلف قلب المساواة ولذا تركناه. قال: واعلم أن القلب نوع من المعارضة. المعارضة هو القادح الذي سيذكره بعده، ذكر بعده السؤال التاسع والمعارضة، فيقول القلب نوع من المعارضة، إلا أنه نوع خاص، لأن المعترض فيه يعارض المستدل بنفس دليله كما تقدمت أمثلته. والجواب عنه كالجواب عن المعارضة، إلا أن يستثنى من ذلك منع وجود الوصف فلا يصح في القلب لاتفاق الخصمين عليه كما يتضح من الأمثلة السابقة. سيأتي معنا في المعارضة أن القلب نعم نوع منها، إلا أن بينهما فرقا، فالقلب يزيد على المعارضة بكون علة المعترض، وأصل المعترض هما بعينهما علة المستدل وأصل المستدل، كما سبق معنا أن المعترض والمستدل يتفقان في القلب في ثلاثة أمور: في الأصل والفرع والعلة. فالقلب يزيد على المعارضة بأن أصل المستدل وكذلك العلة هي واحدة، بخلاف المعارضة فإنها تختلف، فإنه يختلف أصل المستدل وأصل المعترض وكذلك العلة في كلام المستدل والعلة في كلام المعترض، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهذه النواقض الفائدة فيها قليلة، وقد أطال فيها الشنقيطي. هي في ابن قدامة رحمه الله في الروضة فيها بسط في نوع ما، ولكن زاد الشنقيطي بسطها ووسعها لما كان عليه من معرفة بأصول الجدل والمناظرة، فالفائدة فيها قليلة. فلذا نحن لم نعتني بالوقوف عند كل فقرة منها عمدا، لأن الفائدة فيها قليلة جدا، وبقي نحو درسان في القياس، ثم انتقل إلى دروس أخرى في حكم المجتهد والتقليد وما يتعلق به، وستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.